هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. أيها الإخوة والأخوات، سنستعرض في هذه الحلقة إن شاء الله ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى من الأخت زينب، وتقول: يصعب علي قراءة حرف الراء في كلمة غير، فيجب أن تكون مرققة، لكنني لا أعرف أن أنطقها بشكل صحيح، وأكررها مرات عديدة في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الرسالة الثانية من الأخ علي، وبها سؤال، يقول: لي قريب توفي وترك أموالا غير مخمسة وهو لم يحج، هل يجب على ورثته إخراج الخمس تبرئة لذمته؟ وهل يجوز لي الحج نيابة عنه بأموالي، أم أنه من الأفضل أن أحج بأموال من تركته؟ والرسالة الثالثة من الأخ علي أيضا، يقول: هل يجوز صرف بعض من سهم الإمام على شخص مريض لإجراء عملية له في الخارج، علما بأن الحق الشرعي عند أحد الأصدقاء وليس عندي؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستأتيكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل مباشرة، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد محمد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا. إذن نبدأ بالرسالة الأولى من الأخت زينب حول قراءة حرف الراء في سورة الحمد. طبعا تقول: يصعب علي قراءة حرف الراء في كلمة غير، فيجب أن تكون مرققة، لكنني لا أعرف أن أنطقها بشكل صحيح، وأكررها مرات عديدة في الصلاة، فأحيانا تأتي مفخمة وأحيانا تأتي مرققة، فهل يجب علي أن أنطقها مرققة أم أنطقها وأعيدها، سواء أكانت مرققة أم مفخمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى أختي الفاضلة وإلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الواجب في الصلاة هو القراءة الصحيحة المتعارفة، لا تلزم الوسوسة والمداقة الشديدة، فإننا رأينا إخوة وأخوات يستصعبون الأمر بحيث يبقون دقائق وربما مطولة حتى يستطيعوا أن يكبروا مثلا في الصلاة، أو يقرؤوا ثم يكررون القراءة في بعض الحروف التي لا ينطقونها بشكل فصيح وكامل. المقصود هو القراءة المتعارفة. بالنسبة للأخت تقول ليس لديها مشكلة بالنسبة لحرف الراء إلا في خصوص كلمة غير، وهي الواردة في آخر سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم، مع أن غير هنا تلفظها أنا في تقديري أسهل بكثير من تلفظها في مكان آخر لو كان شخص عنده مشكلة في تلفظ هذا الحرف. الحقيقة الأخت بين خطرين إن صح التعبير، من جهة تريد أن تقرأ القراءة الصحيحة المطلوبة، ومن جهة أخرى للأسف تتوسوس كما أفهم من سؤالها في هذا الأمر، فتكررها مرارا وتكرارا، طارة تكررها فتأتي مخففة كما هي تعبر فلا ترتضيها، تأتي بها مفخمة، أخرى تأتي بها مفخمة فتعيدها سيرتها الأولى مرققة أو مخففة كما هي تقول. أقول العبرة ليس في التفخيم والتخفيف، العبرة أن المستمع المتعارف إذا سمع يقول بأن هذه الأخت نطقت كلمة غير نطقا صحيحا متعارفا، ولو لم يكن أفصح النطق، فإنه ليس المطلوب هو أفصح النطق، المطلوب هو أن يكون هذا الحرف قد أدي بشكله المتعارف بحيث المستمع الاعتيادي إذا ما سمع يقول هذا نطق عربي صحيح، هذا هو المطلوب.
نعم.
أكثر من هذا لا يطلب، وحذاري للأخت أن تترك مجالا للشيطان أن يتدخل كثيرا في مثل هذه الأمور، لأن الشيطان يحتاج إلى منفذ بالنسبة للإنسان في عباداته وبالأخص في الصلاة، فإن إبليس يحشد جنوده وجيوشه لكي يحاول أن يفصل على الإنسان صلاته من جهات، واحد منها بل من أهمها هو قضية القراءة الصحيحة فيما يرتبط بهذا المجال. على الأخت نعم أن تقرأ قراءة صحيحة، والراء في غير ليست إلا الراء في الكلمات الأخرى.
نعم.
عليها أن تأتي بها بشكل متعارف ليس أكثر من هذا.
جيد. إذا كانت الأخت مثلا إماما لنساء
بناء على جواز الائتمام طبعا، لأنها طبعاً قضية خلافية بين الفقهاء،
بناء على الجواز، أو كان الإمام رجلا وعنده هذه المشكلة، فهل تصح الصلاة وراءه أو لا؟
إذا كان الإمام يستطيع أن يتلفظ بها صحيحة لكن يكررها مرتين إلى أن يطمئن بالتلفظ الصحيح،
نعم
الجواب نعم يجوز الاكتفاء به، لأن المطلوب هو القراءة الصحيحة، لا يشترط أن يكون من أول مرة يقرأها القراءة الصحيحة. فإذا الإمام مثلا يدقق في حرف من الحروف فيكرر الكلمة مرتين أو ثلاثة حتى يطمئن ويتأكد أنه جاء بها على الوجه الصحيح، ما دام يقرأ القراءة الصحيحة فهو يتحمل الكيفية الصحيحة، وما جاء به مقدمة للحصول على الكيفية الصحيحة من هذا التكرار لا يضر بصحة الصلاة.
نعم، وهكذا في باقي الحروف يعني سواء أكلت راء أو غير راء.
طبعا الصاد الضاد نعم. فإنها مشكلات عند الكثيرين خصوصا من المستعربة الذين ليسوا من أصول عربية، ربما كانت لديهم مشكلة، أو بعض العرب الذين يعيشون في أوساط مدنية خاصة يعبرون عن الضاد بالضاد مثلا، موجود هذا في بعض الأجواء،
ولكنها
في
لهجة
بعض الأماكن. لهجة قد تنسحب على الإنسان ولا يلتفت في حال الصلاة أن يتلفظها ضادا.
نعم.
هنا بالنسبة لنفسه لا تصح الصلاة إذا ما التفت، وإذا التفت بعد تجاوز المحل ولم يدخل في ركن عليه أن يعيد ليقرأ القراءة الصحيحة.
نعم.
وبالنسبة للإمام الذي يتحمل السورة والفاتحة للمأمومين لا يجوز الاقتداء به في الركعتين الأولى والثانية إذا لم تكن قراءته قراءة صحيحة.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن إلى رسالة الأخ علي، ويقول لي قريب توفي وترك أموالا غير مخمسة وهو لم يحج، هل يجب على ورثته إخراج الخمس تبرئة لذمته، وهل يجوز لي الحج نيابة عنه بأموالي، أم من الأفضل أن أحج بأموال من تركته؟
أما بالنسبة للخمس، المعروف نعم أنه إن علمنا أنه لم يخمس هذا المال فأمواله فيها أموال ليست له في الحقيقة، لأنه عين المال التي تعلق بها الخمس إذا كانت هي باقية بعينها فحينئذ هذا المال الموجود ليس كله تركة، 20% منه ليس تركة لأنه لأرباب الخمس، يصبح المال مال مشترك، وإذا كان المال الذي تعلق فيه الخمس قد أتلف سابقا وهذا المال الموجود لم يتعلق فيه الخمس فعلا، ففي الحقيقة تحول الخمس من العين إلى ذمة هذا الإنسان، فهو داخل تحت قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. على هذا الأساس لا شك، على أساس القاعدة الأولية، وذهب الكثير من الفقهاء لأنه يجب البدء هنا بتخميس المال أو بدفع ما يعادل الخمس ولو من مال آخر، يعني ليس الواجب الدفع من نفس العين التي تركها. ذهب بعض الفقهاء على ما ببالي، لا يحضرني طبعا أنا الآن أحد يفتي من المعاصرين بهذا، إلى أن ما يسمى بفكرة التحليل أو روايات التحليل تسقط وجوب أداء الخمس في هذه الحالة، إلا أن المعروف أن روايات التحليل لا تشمل مثل هذا المورد.
ما معنى، ما هي روايات التحليل؟
روايات التحليل هي أن الإنسان إذا ما انتقل إليه مال فيه الخمس من شخص لا يعتقد بأداء الخمس، مثلا الآن مدرسة الخلفاء لا تعتقد بوجوب الخمس،
نعم،
إلا في الغنائم الحربية فقط،
نعم،
في المكتسبات والفوائد العامة لا يعتقدون بوجوب الخمس. فإذا أنا تعاملت تجاريا مع شخص يتبع فقهيا هذه المدرسة أو هذه المدارس، لأن هي مدارس فقهية متعددة متفقة على هذه الفتوى، كالمذهب الشافعي مثلا في الفقه أو الحنفي، حينئذ هل يجب علي أن أؤدي هذا الخمس الذي هو ثابت عنده باعتبار أن المال الذي ينتقل إلي منه مشترك بينه وبين أرباب الخمس؟ هنا الأئمة عليهم السلام تصدوا لحل هذه المشكلة لشيعتهم، فقالوا ما ينتقل إليكم ممن لا يعتقد بالخمس أو يعتقد لكنه عصيانا لا يخمس أساسا كبعض الشيعة للأسف، فلا يجب عليكم أن تؤدوا الخمس. ورد في الرواية لك المهنة وعليه الوزر، هو عليه الوزر لأنه لم يخمس. في بعض الروايات ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني في هذا اليوم الذي تكون الدولة غير دولتنا لا نستطيع أن نجري أحكامنا، تطلع القضية براسكم أنتم الشيعة هم لا يخمسون، وأنت تشتري منه العين وتدفع كامل ثمنها ثم تجي من جديد تدفع 20% أيضا منها خمس لأنه هو ما مخمس. فرواية التحليل ناظرة للخمس الثابت في مرتبة سابقة عند إنسان لا يعتقد بوجوب الخمس أو لا يخمس وينتقل إلينا عبر المعاملات.
جيد.
هنا في محل الكلام، الأب أساسا قد يكون يعتقد بالخمس، هذا أولا،
ولكنه لا يؤديه عصيانا،
ولكنه لا يؤديه عصيانا أو كان يريد أن يؤديه ومات فجأة، هذا واحد. ثانيا الروايات كلها واردة في باب التعاملات هناك، أما هنا فالقضية قضية الميراث، لم نجد شيئا من روايات التحليل يشمل الإرث وما ينتقل بالميراث. مع ذلك بعض الفقهاء وهو قول غير مشهور تعدى من تلك الموارد إلى قضية الميراث، لكن القول المشهور يبني على وجوب البدء بالتخميس إن كان الخمس لا يزال في عين المال لأنه شركة، وإذا كان في ذمة المتوفى فحينئذ سوف يكون آنذاك من قبيل الديون، والآية الكريمة تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه هي في الحقيقة الفكرة الرئيسية. أما بالنسبة للحج، فالحج إذا أوصى هذا الميت بالحج يجب علينا أن نحج عنه، سواء حججنا عنه من أمواله أو من أمواله، إذا أراد الإبن أن يكون بارا بأبيه فحج من أمواله هو، لا مانع، لا مانع، فإن هذا يكفي لصحة الحج ولا يجب، بل لا دليل على الاستحباب حتى أن نخرج تكاليف الحج من نفس أموال التركة التي تركها الأب.
يعني طالما أنه يحج عنه وكذا يتصور، فلتكن النفقة من ماله من تركته.
أقول إذا أوصى بالحج يمكن أن تكون النفقة
من التركة،
وقد يكون أساسا غير واجب عليه الحج، قد يكون استطاع في هذه السنة وبعد لم يأتي موسم الحج ومات قبل أن يأتي موسم
نحن
الحج.
نفترض أنه لم يوصي ولم يحج
والحج مستقر في ذمته،
نعم،
نفترض كان،
نعم،
مستطيعا من السابق،
نعم، نعم.
هنا يجب حينئذ على قول مشهور بين الفقهاء يجب أن يؤتى بالحج من أمواله من أصل التركة. نعم إذا تبرع متبرع نعم. من الأبناء أو غير الأبناء بتكاليف الحج أيضا يجوز هذا المعنى. نعم. المهم أنه يجب الاتهام بالحج عنه ما دام مستقرا في ذمته.
نعم، أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. انتهى هذا اللقاء، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم جميعا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.